مستمعينا الأعزاء، وأما قوله تعالى
يراءون الناس،
فلأنهم لا يصلون لله بل للصيد والربح،
ولا يذكرون الله إلا قليلا،
أي إلا حين يراهم الناس، أما إذا انفردوا فلا يذكرونه إطلاقا. قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام:
للمراء ثلاث علامات: يكسل إذا كان وحده، وينشط إذا كان الناس عنده، ويحب أن يحمد بما لم يفعل.
وقد يسأل سائل: ما من أحد يظهر أمام الناس على حقيقته ويقول لهم كل ما يعتقد، ومن الذي يقول لكل واحد ما يعرفه منه؟ ولو قال لعد من المجانين، بل من الذي لا يفعل ويتصرف أحيانا على غير ما يحب ويريد؟ ثم إلى أين المفر من عادات المجتمع وقيمه؟ وهل باستطاعتك إذا التقيت بمن تكره وابتدأك بقوله أنا مشتاق إلى رؤيتك، هل باستطاعتك أن تجيبه إني أكره أن أراك؟ وإذا أجبته بهذا المكروه فهل أنت مصيب بنظر الناس؟ بل وفي نظرك أيضا وأخيرا، هل كل الناس مراءون منحرفون لأنهم لا يعتقدون بكل ما يقولون ولا يؤمنون بكل ما يفعلون؟ الجواب: هناك فرق بين الرياء والمداراة، فالرياء أن تظهر الصلاح نفاقا وافتراء لتقف مع الصالحين ولست منهم، والمداراة أن تكون لطيفا في معاملة الناس دون أن تهدف إلى شيء إلا أن تعيش معهم في وئام ووفاق. صحيح أنك تتصرف أحيانا تبعا لتقاليد المجتمع فتهنئ وتعزي، أو تبتسم وتحترم إنسانا مجاملا، ولكن هذا التصرف سليم لا غبار عليه، ولا تعد معه مرائيا ما دمت في فعلك وتصرفك متفقا مع المجتمع. وأيضا لا يجب عليك إذا صدرت منك خطيئة أن تذيعها وتعلنها على الناس، أجل يجب ألا تبدو لهم قديسا لا خطيئة له. وصحيح أنك تجامل بالقول من لا ترتاح له، ولكنه ليس من باب النفاق بل من أجل المصلحة وحسن الخلق. قال تعالى:
وقولوا للناس حسنا.
وقال سبحانه:
ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة.
وقال عز وجل:
اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا.
وورد في الحديث:
الكلمة الطيبة صدقة يثاب بها قائلها بما يثاب به أولو الفضل والإحسان.
وورد أيضا:
أمرني ربي بالمدارات كما أمرني بالفرائض.
أيها الأكارم، انتهى وقت البرنامج، نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا الليل أمخى علي السدولا دعوني أنادي مولا جليلا إذا الليل أمخى علي السدولا نظرت إليك بقلب ذليل لأرجو به يا إلهي القبول
دعونا نناجي مولا جليلا
جليلا
الليل أخى علينا السدولا دعونا نناجي مولا جليلا
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما كانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله أكبر الله أكبر لا
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأزكى صلوات المصلين على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة وأهلا بكم إلى تفسير آخر لآيات القرآن الكريم ضمن برنامج نهج الحياة. أيها الإخوة والأخوات، نواصل في هذه الحلقة من البرنامج تفسير آيات أخرى من سورة الجاثية، ونشرع البرنامج بالاستماع إلى تلاوة الآية 21 منها.
أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون.
أيها الأفاضل، مفردة الاجتراح من الجرح بمعنى الضرر الذي يصل إلى البدن، وحيث كان الذنب يجعل الروح جريحة فأطلق على الذين يعملون السيئات ويرتكبون الذنوب أنهم اجترحوا السيئات. كذلك عزيز المستمع، يعتمد القرآن الكريم كثيرا على أسلوب المقارنة لكي يكون الأمر بينا للناس وليدرك الناس جميعا ذلك على أي مستوى كانوا. فالمؤمن يزداد إيمانا ولكن الكافر يزداد كفرا، كما ورد في الآية الثانية من سورة الأنفال والآية 90 من سورة آل عمران، والأمثلة على ذلك في القرآن كثيرة. ما تعلمه إيانا هذه الآية المباركة أولا إن الله عز وجل عادل ولا يتساوى لديه المحسن والمسيء. ثانيا، جذور الكثير من الانحرافات ترجع إلى الظنون التي يعيشها الناس. ثالثا، الإيمان والعمل الصالح وكذلك الذنب لهما تأثيرهما في حياة الإنسان ومماته. ورابعا، الحكم على أساس الخيال والظن مذموم. أما الآن أعزتنا المستمعين الأفاضل، نستمع إلى تلاوة الآية 22 من سورة الجاثية المباركة.
وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.
أيها الأطائب، هذه الآية هي بمنزلة الدليل على الآية السابقة. ففي الآية السابقة ورد أن المسيئين يظنون أنه سوف يتم التعامل معهم كالمحسنين، مع أن هذا خيال باطل. ثم تقول هذه الآية: ألا يعلم هؤلاء بأن خلق السماوات والأرض مبني على الحق، وفي نظام الحق لا يمكن معاملة المحسن كالمسيء. والحق يطلق على الشيء الذي يبنى على أساس الحكمة والمنطق، فالخلق على أساس الحق يعني أن يكون لأجل غاية وهدف. مما نتعلمه من هذه الآية المباركة أيها الأحبة: أولا، القيامة والعقاب والثواب العادل هو من لوازم خلق هذا العالم. فحرف الواو في قوله ولتجزى دليل على أن الخلق كان لغاية، وإحدى هذه الغايات هو الثواب والعقاب. ثانيا، نظام الدنيا والآخرة يقوم على أساس الحق. وثالثا، الجزاء يقوم على أساس العمل لا الأمل والتمني. والآن إخوتنا الأفاضل، ننصت وإياكم إلى تلاوة مرتلة للآيتين 23 و 24 من سورة الجاثية المباركة.
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون.
أيها الأفاضل، أورد القرآن الكريم صفة الختم في حق طائفتين من الناس، إحداهما الكفار، حيث جاء في الآية السابعة من سورة البقرة: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. والأخرى من عبد هواه، حيث قال عز وجل: وختم على سمعه وقلبه. والمراد من عبادة الهوى عدم معرفة التكليف واتباع الغريزة. والدهر هو عمر الدنيا، وكانت عقيدة الماديين أن مضي العمر هو سبب الموت وهلاك الإنسان. وما تعلمه إيانا هاتان الآيتان المباركتان: أولا، عبادة الهوى نوع من الشرك، وعابد الهوى يستحق الذم. ثانيا، عقوبة من ترك الله سبحانه ومال إلى هواه أن يضله الله عز وجل. ثالثا، عبادة الهوى تجعل الإنسان أعمى القلب، الأمر الذي يؤدي إلى إنكاره القيامة، فيرى أن الحياة تنحصر في الحياة الدنيوية القصيرة. رابعا، ليس لمنكر المعاد من علم أو حجة في إنكارهم هذا. وخامسا، ليس للظن والتخمين من قيمة في المسائل الاعتقادية، بل لابد للعقائد من أن تبنى على أساس العلم. ختاما، نشكر لكم حسن استماعكم لبرنامجكم نهج الحياة، فحتى لقاء آخر تقبلوا تحياتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في أمان الله.
أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول، أحزان قلبي أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول، أحزان قلبي
والعين تبكي في خشوع من خشية بين الضلوع، والعين تبكي في خشوع من خشية بين الضلوع، فارحم عبيدك يا رحيم
يا رحيم،
والقلب دوما في ولوع، فارحم عبيدك يا رحيم
يا رحيم،
والقلب دوما في ولوع، أحزان قلبي
أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول،
أحزان قلبي لا تزول
أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول، أحزان قلبي
نيران
اشتعال من خوف رب ذي الجلال، نيران قلبي في اشتعال من خوف رب ذي الجلال، فارحم وسامح يا كريم واغفر ذنوبا كالجبال، فارحم وسامح يا كريم واغفر ذنوبا كالجبال، أحزان قلبي
أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول،
أحزان قلبي لا تزول
حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول، أحزان قلبي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه،
فتحرك القلب العفير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل ما فيه خير وبركة في هذا اللقاء الجديد الذي يتجدد معكم من خلال جولة أخرى تجمعنا بكم بين نتاجات شعراء المقاومة، راجين أن نقدم لكم كل ما يملأ أوقاتكم فائدة ومتعة. رافقونا أيها الكرام.
قاومة 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 شعارنا ولهنا المقاومة، خيارنا النضال في نحر الاحتلال وليس في حسابنا المساومة، مقاومة مقاومة مقاومة.
مستمعينا الأعزاء، إذا كان الباحث في العلاقة بين الشعر والقضية الفلسطينية يجد نفسه أمام كم من هائل من القصائد هنا وهناك في هذا البلد أو ذاك وفي هذه اللغة أو تلك، فإن هذا يعني أن القضية الفلسطينية ليست قضية الشعب الفلسطيني وحده، وإنما هي قضية الإنسان الحر بغض النظر عن الجغرافيا. ولا تختلف الجزائر من غيرها من الدول التي وقفت مع الثورة الفلسطينية، بل يمكن التأكيد على أن أهم ما يميز هذا البلد دون غيره هو أنه الأكثر احتفاء بالثورة الفلسطينية، ليس على المستوى السياسي فقط وإنما على المستوى الشعبي أيضا. فالثورة الفلسطينية لا تعيش في الوجدان الجزائري، وإنما تشكله وتصوغه في كل خطوة إلى تحقيق النصر في فلسطين.
وفيما يتعلق بالشعر، فإن من النادر أن نجد شاعرا جزائريا واحدا لم تسكن الثورة الفلسطينية في ثناياه، فلم يفتأ يكتب عنها المرة بعد المرة، فالجزائريون ينطلقون من أن فلسطين هي المحيط الذي ينسجمون معه بالنظر إلى تشابه الظروف ومرور هذا البلد أي الجزائر بظروف تكاد تكون مشابهة لما مر به الشعب الفلسطيني من احتلال واستعمار ومحاولات لمسخ الهوية.
ويوسف سبتي واحد من الشعراء الجزائريين الذين عاشوا القضية الفلسطينية وكتبوا ديوانا لم يدع مجالا لعادل أو رقيب، وذلك في أوائل السبعينيات، ومن قصائده الفجر وأقوى من الصوارم ودائما عن فلسطين. وفي قصيدته الفجر ينطلق سبتي من أن الثورة الفلسطينية هي النهار الذي طلع على الأمة بعد هزيمة عام 1967، فأضاء الكون إلى حد أنه لم يعد في أخاديد اليد أي مكان للخفافيش، كما يقول الشاعر: الريح تنبع من القرع والفجر ينعكس على الزجاج، ولا تعود تشرب الكلاب في أخاديد اليد.
وواضح أيها الأفاضل أن الصور هنا تتلاحق فتتوالى الدلالات غير المباشرة وتنضاف إلى المعاني اللغوية إيحاءات عميقة، وتوشي تلك الدلالات بظلال نفسية قادرة على الوصول إلى الأعماق. ولا شك أن الصورة قبل الأخيرة تدل على أن الأشياء قد بلغت عند الشاعر منتهاها الأقصى، والدليل على ذلك أنه اختار واحدا من الحيوانات التي تذم، وهو أقصى ما يمكن أن يلجأ إليه شاعر. ولا شك أن اختيار الشاعر صيغة المضارع لا يعني دخولا أعمق فقط، وإنما يعني ولوجا مستمرا ودائما إلى خريطة القضية، مما يدل على أن الشاعر يعيش تفاصيل القضية حاضرا ومستقبلا معا، على اعتبار أن الفعل المضارع مختص بالحاضر والمستقبل. ولعل اللافت للنظر هنا أن الشاعر قد لجأ إلى تكرار الصيغ، وسنلاحظ أن التكرار هو السمة المميزة للقصيدة من البداية إلى النهاية. ولما لم يعد بالإمكان تحمل المزيد، فإنه لابد من التوجه إلى المقاتل الذي يصنع للأمة فجرها القادم.
نعم أعزائي الكرام، إن الالتفاتة إلى المقاتل انتقال من مستوى إلى مستوى آخر أعلى منه درجة، وليس ثمة من هو أفضل من المقاتل لتجسيد النهوض بعبء تغيير المرحلة. ولأن تجربة علمت الشاعر أن الغدر يمكن أن يغتال الحلم فجأة، فإن الواجب يقتضي التنبيه، فأخوف ما يخاف الشاعر على الثورة الفلسطينية هو الصمت بمعانيه الحقيقية والرمزية معا، أو بما يمكن تسميته باجتماعي الأضداد، كما يقول الشاعر: إلى أين أيها المقاتل؟ الصمت يستوجب الحذر، والموسيقى تضفي الصمت، والمسيرة طويلة طويلة طويلة، بالدم تحارب الأيدي كي لا يضيع الأمل.
مستمعينا الأفاضل، عن الملامح والسمات التي نجدها في قصائد الشاعر الجزائري المعاصر يوسف سبتي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، نبث عليكم فيما يلي حوارا أجريناه مع ضيف البرنامج لهذا الأسبوع، ندعوكم للاستماع إليه.
أطلب التحايا والمنى للشاعر والمفكر الإسلامي من الجزائر الأستاذ صادق سليمية، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ، ما هي الملامح والسمات التي نجدها في قصائد الشاعر الجزائري المعاصر يوسف سبتي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وكيف ربطها بحالة المقاومة التي يعيشها الشعب الفلسطيني منذ بداية الاحتلال؟
سلام على المستمعين الأفاضل الأكارم. الشاعر يوسف سبتي هو شاعر يكتب باللغة الفرنسية، وله ديوان اسمه جحيم هكذا بالفرنسية، ما ترجم إلى العربية. إنسان يتفاعل مع القضية الفلسطينية، وإن الشعراء اليساريين في أغلبيتهم هم متعاطفون المقاومة. مثلا الآن حتى لأمريكا الجنوبية، مثلا الشعبيز والدول اللي في أمريكا الجنوبية التي كانت تنتمي إلى اليسار، كوبا، هم هم مقاومون وهم مع القضية الفلسطينية، وكانوا وشكلوا شوكة في حلق الولايات المتحدة الأمريكية وفي حلق إسرائيل. يوسف سبتيها له ديوان فيه ثلاث قصائد بعنوان الفجر وأقوى من الصوارم ودائما عن فلسطين. هذه هي الثلاث قصائد التي يذكر فيها فلسطين ويربطها بالمقاومة، وخاصة في قصيدة الفجر. قصيدة الفجر ربط فيها المقاومة في فلسطين على أنها انجلاء وإشراقة فجر جديد على الأمة العربية والإسلامية بعد هزيمة سنة 1967 التي مني فيها العرب بهزيمة يعني نكراء. هو في قصيدة الفجر يرى أن فلسطين هي التي تخرج من ليل الهزيمة إلى فجر النصر. هو يقول ما قاله في تلك القصيدة: لم يعد في أخاديد اليد أي مكان للخفافيش، والخفافيش هي دائما تعيش في الظلام. يقول: الريح تنبع من القرع والفجر ينعكس على الزجاج، ولا تعود الكلاب تشرب في أخاديد اليد. هو يقصد بالكلاب أولئك المتاجرين بالقضية الفلسطينية، لأن الكلب مهما كان أمينا فهو يتلهى بعظم. إذا أشار إلى الكلاب الذين تلهوا عن فلسطين بالعظم. يقول أيضا: بالدم تحارب الأيدي كي لا يضيع الأمل. لم يقل بالسيف أو بالبندقية تحارب الأيدي، بل قال بالدم. نعم، والدم ينتصر على السيف. غاندي قال: لقد تعلمت من الحسين كيف أنتصر على خصومي بالدم. إذن هذا الشعر يقول بالدم عن فلسطين: بالدم تحارب الأيدي كي لا يضيع الأمل. إن التضحية بالدم ليست طوباوية، وإنما هي ضرورة تفرضها الحاجة إلى التحفيز على الصبر، وتستوجبها المحاربة في أحلك الظروف. لو تحولت أيادينا إلى دماء لسالت أنهر الدماء، ولا أغرقنا بدمائنا هذا الشعب اليهودي الصهيوني الذي جاءوا به من أصقاع العالم وأوهموه بأن يعيش حياة الطوباوية والرفاهية في أرض ليست له. لو جرت أيادينا بالدماء لأغرقنا شجاج الآفاق في دمائنا. هذا ما يمكن أن أقوله عن الشاعر يوسف سبتي الذي وجد مقتولا في غرفته أيام الإرهاب في الجزائر سنة 1993. في ذلك الوقت كان الإرهاب يطال الكتاب والصحفيين، كل محسوب خارج دائرة الوهابية السلفية الداعشية. ونحن في الجزائر ذقنا مرارة ما يسمونه الربيع العربي قبل أن يأتي هذا الذي يسمونه ربيعا. فاغتيل الشهيد يوسف السبتي في غرفته، وجدوه مشنوقا رحمة الله عليه.
شكري الجزيل لك أستاذ صادق سليمية، المفكر الإسلامي والشاعر والأديب من الجزائر.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم، والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم من جديد أيها الأفاضل ونشكر طيب متابعتكم حتى هذه اللحظة. ابقوا معنا عبر الفقرات المتبقية من البرنامج.
مستمعينا الكرام، إن التضحية بالدم ليست حالة حالمة لا تتحقق على أرض الواقع كما يزعم البعض، وإنما هي ضرورة تفرضها الحاجة إلى التحفيز على الصبر، وتستوجبها المحاربة في أحلك الظروف، لأنه لا مفر أمام المقاتلين المقاومين سوى ذلك من أجل الوطن ومن أجل العدالة معا، لكي يتحقق التعادل الثقافي للكفاح المسلح. ومن البديهي أن الطريق إلى الوطن ليست معبدة لا من خلال منطق السياسة ولا من خلال أي منطق آخر، وإنما هي مليئة بالمصاعب. ومن بين هذه الفخاخ حملات التشكيك التي ابتدأت تظهر بفعل تخطيط العدو المقنن والمبرمج منهجيا، وبفضل الإمكانيات الهائلة الموضوعة تحت تصرف استراتيجية التأثير على المقاومة وعلى المحيط التي يحتضنها، ومع أنه يمكن توطيد النفس على كل الاحتمالات، إلا أنه لا ينبغي على الإطلاق ولو لمجرد الظن نسيان أنه كلما اشتدت الظلمة اقترب الفجر، وأن على العين ألا تكتفي بالمقاومة، وإنما يجب أن تنتصر عليه، لأنها أشد ارتباطا بروح العصر ومواجهة مشاكل العصر، مما يؤكد مرة أخرى أن انتماء الشاعر إلى المجتمع ليس طارئا، وإنما هو متغلغل في أعماقه إلى درجة الامتلاء.
أعزائنا الأفاضل، وإذا كان الشاعر في الفجر قد انحاز إلى الثورة، فإنه في قصيدة أقوى من الصوارم يعلل ويبرر، فالثورة في فلسطين لم تنهض من فراغ، وإنما انبثقت من ضرورة منح الناس الرؤية للتخلص من الواقع المر الذي يعيشون فيه. لن نبقى في قشعريرة ساحتنا على الأرض منطبحين على مسام أرضنا، تعال 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 قل لنا ما الذي لم تجده فلسطين منذ أعوام ونحن في ذهولنا في صدى عبثنا المختار.
إن الإنسان العربي الذي لم يستطع بعد أن يستوعب النكبة مذهول لا ينفك يمضغ الكلمات بعبث أكثر منه بوعي حقيقي. ومن هنا فإنه يتعلق بالثورة التي تعبر عن رغبة الشعب الحقيقية، والمؤاخذة الوحيدة التي يمكن الإشارة إليها تتمثل فيما جعله اختيارا، والواقع أن العرب لم يختاروا بقدر ما فرض عليهم الأمر فرضا وعنوة، إن الآخر هو الذي فرض هذا الواقع، وإن العربية اضطر للقبول. أما الصورة اللافتة للنظر فهي المفاجأة بالعودة للحقيقة انطلاقا من النفس البشرية، كما يعبر الشاعر عن ذلك بقوله: عد إلى الخنجر المغموس في قلب مدينتنا، عندما تنتسب الجوارح إلى الكتابة، في شوارع الشر، في هروبنا الذي لا يغتفر.
وإذا كان الخنجر المغموس وسط العالم هو إسرائيل، فإن الثورة الفلسطينية هي محط الأنظار، ليس لأنها البلد الوحيد الباقي تحت نير الاستعمار، وإنما لأنها مركز الوجع في الدنيا، فإن الرجاء والتصميم أقوى من كل شيء، من الخوف ومن المستعمر ومن السيوف الصارمة ومن كل الآلام والدموع. وهكذا فإنه ينبغي رفض كل ما هو غير مجد، مرفوضة كل الآلام، ممنوعة الدمعة اللامجدية.
نعم أعزائي الكرام، إن الألم وإن كان يوجع إلا أنه لا ينبغي أن يصاحبه بكاء، ففي النضال لا يجب البكاء، وإنما الذي يجب هو القتال، وليس معنى ذلك التجرد من الإنسانية في لحظات الضعف، وإنما لأن البكاء لا ينسجم مع الحرب في زمن قرب هيمنة القطب الواحد. يقول الشاعر: فخسوف حالنا العائم، فلسطين تحية، إخوتي تحية، تحية يا رفاق.
مستمعينا الأفاضل، تقبلوا كل الشكر والامتنان على طيب متابعتكم، وكونوا بانتظارنا حتى جولتنا المقبلة بين رياض أدب المقاومة. حتى ذلك الحين،
في أمان الله،
دمتم في الرعاية الإلهية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، إنه هو خير ناصر ومعين. اللهم صل على الدليل إليك في الليل الأليل، والمتمسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل محمد بن عبد الله، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين خزان العلم ومنتهى الحلم. حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل في لقاء جديد من نور وبلاغة، وهذا النور يتجلى في رحاب أئمة أهل البيت سلام الله عليهم ليكشف عن بلاغتهم. كونوا معنا واصحبونا.
قال مولانا الإمام موسى الكاظم صلوات الله عليه: صلاة النوافل قربان إلى الله لكل مؤمن، ولكل شيء زكاة، وزكاة الجسد صيام النوافل، ومن دعا قبل الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله كان كمن رمى بسهم بلا وتر.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، معكم بتوفيق الله في حلقة اليوم من هذا البرنامج، نعيش فيها دقائق في رحاب الكلمات النورانية التي استمعتم لها قبل قليل، وقد اقتطفنا هذا المعنى من الفصل الخاص بالحكم من كتاب مسند الإمام الكاظم عليه السلام. وفي هذه الكلمات تنبيه بليغ إلى أن الله عز وجل قد جعل لعباده من وسائل قربه ما يمكن لكل منهم التقرب بها إليه، أي أنها وسائل عامة متاحة للجميع. فالعبارة الأولى تحث المؤمنين على الاهتمام بالنوافل من الصلوات، لأنها قربان كل مؤمن إلى الله عز وجل، أي أن الله جل جلاله شرع الصلوات المستحبة لكي تكون بمثابة القرابين التي يقدمها المؤمنون لله عز وجل للفوز بفضله ومرضاته. وهذا يعني أن أداء الصلوات المستحبة هي وسيلة للتقرب بمنزلة القرابين، وغاية الأمر أنها متاحة لجميع المؤمنين غنيهم وفقيرهم، ولا تختص بالأغنياء كما هو حال القرابين المادية. أيها الإخوة والأخوات، وفي العبارة الثانية يرغبنا مولانا الإمام الكاظم عليه السلام بالصوم المستحب من خلال وصفه بأنه زكاة الجسد، وهذه أيضا وسيلة إلهية متاحة لجميع العباد غنيهم وفقيرهم، ولا تقتصر على الأثرياء كما في الزكاة المادية، وبها يتقرب المؤمن إلى الله تبارك وتعالى فيحصل على الثمار التكوينية التي يحصل عليها من ينفق في سبيل الله بأنواع الزكوات الواجبة والمستحبة. أعزائنا المستمعين، أما العبارة الثالثة ففيها أجمل البيان وألطفه لأثر الثناء على الله والصلاة على النبي وآله صلوات الله عليهم أجمعين، أثرهما في استجابة الدعاء، فهما اللذان يصعدان به إلى السماء، مثلما أن الوتر يشكل وسيلة دفع السهم وإيصاله إلى هدفه، فبدون الوتر لا يمكن رمي السهم بالقوس وحده. وكذلك الحال مع الدعاء، فهو يحظى بالقبول والاستجابة من الله عز وجل عندما يقترن بالثناء عليه والصلاة على أحب خلقه إليه محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. نشكركم حضرات المستمعين الأفاضل على طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة، وقبل أن نودعكم ندعوكم إلى مسك ختامها وعودة إلى مطلعها النورانية. قال مولانا الإمام الكاظم عليه السلام: صلاة النوافل قربان إلى الله لكل مؤمن، ولكل شيء زكاه، وزكاة الجسد صيام النوافل. ومن دعا قبل الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله كان كمن رمى بسهم بلا وتر.
قصتي من عالم الذنب وأنا مسؤول اختياري، أدري بالخير أدري بالشر وانتظر لحظة مساري، للحشا وتكويني ظهر تسعة شهور انتظاري، واتجه للدنيا واكبر واعرف بنفسي قراري، عهدي بين الله وبيني اوفي عهدي لو اخونا ينكتب فعلي بجبيني وكل فعل بيدي أصوله، عابر بليلي ونهاري وجنات تقابلها ناري، عابر بليلي ونهاري وجنات تقابلها ناري، جيت وما أدري المسافة مبتدي وراء